قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، في حديث أنس مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط، مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف: باب ركني النكاح وشروطه. ركن الشيء ما لا يقوم إلا به، أو ما لا تتحقق ماهيته إلا به. وفي اللغة يقول: هو جانب الشيء الأعظم، كركن المنزل. يقول: يقول وهي ولا وهما؟
قال: ركناه الإيجاب والقبول.
يقول: ركناه الإيجاب والقبول. عقد النكاح يتركب من الإيجاب والقبول. الذي أذكره في غير هذا الموضع إن يجعلون للنكاح ثلاثة أركان: الزوجان والإيجاب والقبول، لأن النكاح لا يتحقق إلا بهذا، بوجود زوجين، وجود العقد، عقد الزواج المركب من إيجاب وقبول. ذكر عندك شيء من هذا؟ زوجان؟
نعم، هذا الترتيب.
نعم، إيه هذا وجه. فهو أراد هنا ركن العقد، يعني إن عقد النكاح إنما يتكون من إيجاب وقبول، وهذا شأن العقود. فالإيجاب هو الصادر من الولي ومن يقوم مقامه، والقبول ما هو الصادر من الزوج ومن يقوم مقامه. يقول إن الإيجاب، يقول المؤلف إن الإيجاب يكون بلفظ أنكحت وزوجت ممن يحسن العربية، يجب أن يكون أو يشترط أن يكون بلفظ أنكحت أو زوجت، لأنهما اللفظان المذكوران في القرآن، فيتعينان في عقد الزواج، يتعين أحدهما في عقد النكاح. هذا هو المذهب كما ذكره. والقول الآخر أنهما، أن هذين اللفظين لا يتعينان، بل يصح الإيجاب بكل لفظ دل عليه، وهذا هو الصواب. وقد قرره شيخ الإسلام بوجوه وببيان شاف، فلا يتحيل. فزوجت وانكحت وملكت أو أعطيت أو وهبت إذا كان مستعملا في النساء فعله. وكذلك القبول، الركن الثاني يقول القبول، وذلك بنحو قبلت ورضيت، وبكل لفظ دل عليه. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، إن العقود من الأمور العادية العرفية التي يجرى فيها على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، فكل ما عده الناس يعني كلما أدى الغرض وحصل به الدلالة على المقصود كفى. فالألفاظ العقود ليست تعبدية، ليست مثل أذكار الصلاة ونحوها، لا، ألفاظ وصيغ عادية تختلف باختلاف عوائد الناس، من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى العادة والعرف. وذكر المؤلف هنا أنه يجب أن يكون القبول متأخرا عن الإيجاب، ومعنى هذا أنه لو تقدم عليه لم يصح، لأن القبول مبني على الإيجاب. فلو قال قبلت أو قال زوجني فقال زوجته، فلا بد أن يقول بعد ذلك قبلت أو رضيت. هذا هو المشهور. وقد يقال إن هذا ليس بشرط، لأن من قال زوجني فقال زوجتك حصل منه ما يدل على القبول، صح النكاح. ولعله يمكن أن يستدل هذا بحديث الواهبة حين جاءت وعرضت نفسها على الرسول، فلما لم يكن له فيها حاجة خطبها ذلك الرجل فقال اذهب، قال إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال ما معك؟ قال ما معي إلا إزاري. قال اذهب فالتمس خاتما، التمس ولو خاتما من حديث. فذهب ولم يلتمس ولم يلتمس. وأخيرا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ملكتكها بما معك من القرآن. ولم يذكر أنه قال قبلت أو فقد طلب نكاحه وذهب والتمس خاتم وتردد، والموقف واحد، يعني حصل منه أمور طلب وبحث عن صداق، سأله ما معه من القرآن، أخبره معه سورة كذا أو سورة كذا، فقال ملكتك بما معك من القرآن. ولكن مع هذا فالأحوط هو رعاية الأحوط رعاية ما يحصل به العقد على الوجه الأكمل دون أن تتطرق إليه شبهة، والله أعلم. نعم، عندك شيء حول هذا؟ ما فيها، ما عندكم حاجة الروب؟ عندك فيها شيء حول هذا؟ إيه اقرأ علينا. يصح إيش؟ لم يكن قبول. نعم. نعم.
قال ويصح النكاح هزلا وتلجئة لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي.
يقول ويصح النكاح، يعني يصح العقد، عقد النكاح ايش اللفظ؟ هزلا
هزلا
هزلا يصح النكاح هزلا وتلجئ. الهزل ضد الجد، يصح النكاح ولو جرى هزلا من نحو المزاح، زوجني بنتي، قال زوجتك، قال قبلت، والمسألة كلها هزل ومزاح. يقول يصح هزلا وتلجئة، تلجئة هو ما يقصد منه، ما يقصد للتخلص من أمر، فمن زوج ابنته من شخص ليصرف آخر، يقول إني زوجت من فلان ليتخلص منه تلجئة، لا يقصد تزويجه حقيقة، إنما قال لذاك زوجتك على وجه التلجئة. وذكر دليلا على هذا الحكم حديث معروف مشهور، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني وهزلهن حكمه حكم الجد، الطلاق والنكاح والرجعة ذكر منها النكاح. ولقائل يقول إن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي، كيف يحصل موجب هذا الكلام وهو لم ينوي؟ قال العلماء بلى إنه قد نوى، لأنه هو نوى بكلامه حقيقة النكاح، عندما يقول أنكحتك بنتي أراد حقيقة النكاح، لكنه لم يرد ترتب الحل عليه، لم يرد ترتب الحل، لم يرد أن يقع النفاح. مثل ذلك في الطلاق، عندما يقول الرجل لامرأته مازعا أنت طالق، هو يريد بهذا اللفظ حقيقة الطلاق لكنه لم يرد وقوعه. قالوا والوقوع ليس إليه، الوقوع حكم شرعي مرتب على سبب، وقد جاء بالسبب، جاء بالسبب، فوقوع الطلاق ليس إليه، إنما الذي إليه هو الإيقاع، إيقاع الطلاق، وهو يعني إتيانهم مثلا بصريحه، يقول أنت طالق، يريد بلفظ الطالق معنى الطلاق الذي هو حل عقدة النكاح. وهكذا الذي يقول زوجتك يريد حقيقة التزويج، لكنه يريد ألا يتحقق مقصوده، فلزمه موجبه، موجب النكاح حل النكاح وحل الوطن. هذا معنى كلامهم. وبهذا يعلم أنه لا ينبغي الهزل بهذه الأمور كما يقع من بعض الناس، فيها خطر. ومعنى ذلك أنه لو حصل الإنكاح على هذا الوجه وهما لا يرغبان فلا بد من التخلص منه بالطلاق، لا بد من التخلص بالطلاق. نعم. بعد.
قال وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال شيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج. وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى.
لله الحمد سبحانه. يقول يصح النكاح يعني الإيجاب والقبول، يصح بأي لغة لعاجز، يصح بأي لغة من عاجز عن العربية. وهذا يؤيد أنه لا يتعين في الإيجاب لفظ الإنكاح والتزويج على ما تقدم، بل يصح بكل لفظ دل عليه. ثم هذا التعليل يقول لأن المقصود هو المعنى لا اللفظ، يكر على ما تقدم بالتوهين والتضعيف. إذا كان المقصود المعنى فلماذا يعني تعيين لفظ الإنكاح والتزويج فيما تقدم؟ ففي هذه الجملة توجيه وترجيح للقول الصحيح، وهو أنه لا يتعين لعقد النكاح إيجابا وقبولا ألفاظ معينة، بل يصح بكل لسان وبكل لفظ دل عليه. وما نقله عن شيخ الإسلام يبين ويفيد إن هذا القول لم يثبت على الإمام أحمد صاحب المذهب الذي ينسب إليه هذا الفقه، وإنما هو قول لبعض أصحابه وشاع وانتشر وصار هو المذهب عند المتأخر. نعم.
قال لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس.
إيش؟
قال لا بالكتابة.
نعم.
وبكل لسان عاجز عربي لا بالكتابة.
نعم.
والإشارة إلا من أخرس فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى. قال في الشرح ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا.
يقول لا بالكتابة والإشارة إلا من أخر، يعني لا يصح عقد النكاح بالكتابة ولا بالإشارة إلا من أخرس، فيصح النكاح نكاح الأخرس بالإشارة لأنها هي مقدور. الأخرس الذي لا ينطق لا يقدر على الكلام يصح نكاحه إيجابا وقبولا بالإشارة المفهومة، والبكم هؤلاء لهم إشارات يعرفها المتمرسون معهم والمعايشون لهم يعرفونها، ولها دلالاتها البينها الواضحة، فهي تقوم مقام النطق من الصحيح، هذا واضح في الإشارة. يقول وكذلك الكتابة لا يصح بها النكاح إلا من أخر. يقول إذا كانت الإشارة لا تصح إلا من أخرس فالكتابة أولى، أو يريد أن فالكتابة أولى، إن إذا صحت الإشارة من الأخرس فالكتابة أولى لأنها أدل، لكن على كل حال جعل الكتابة والإشارة بدرجة واحدة في الجملة لا تصح إلا من أخرس. أما الكتابة فالقول بأنه لا يصح بها عقد النكاح فيه نظر، فالكتابة كلام يقوم مقام اللفظ في البيع والشراء وأمور كثيرة، لأن الكتابة كلام، كلام مكتوب، الكتابة يحصل بها البيع والشراء ويحصل بها الطلاق. لو كتب رجل طلاق امرأته فأنا فلان من فلان كذا وكذا، فكذلك النكاح، فعندي إن النكاح يصح كتابة. إذا كان في مجلس فالأصل يعني أنه لا حاجة إلى الكتابة ولا معنى للكتابة، لكن قد يكون العقد يمكن أن يقال أن العقد يتم بالمراسلة، ما المانع؟ قولهم أنه لا يصح بالكتابة كانوا مفروض على أنهما في مجلس، ثم قد يحصل الإيجاب والقبول ولو في مجلس، يمكن أن يكون هناك داع لإجراء ذلك وإتمامه بالمكاتبة، يمكن يكتب شخص يقول زوجني فيكتب وهما في مجلس فيقول زوجت فيكتب له قابلت، المهم انه قد يقع هذا، وقد تدعو اليه حاجه، وقد يفعله بعض الناس سبب من الاسباب. فالذي يظهر عندي يظهر لي ان النكاح يصح بالكتابه، وكذلك الاشاره، لو قال زوجتك ثم قيل للآخر قبلت. نعم قبلت أشار نعم. نعم في عندك شيء قاعد عليها ما تكلم عندك في الكتابة الحاشية لكن إيش قال عليها؟ الإشارة المفهومة زين. ها كبيعه وطلاقه. نعم ولا يصح. نعم
ولا يصح القادم على النطق
على النطق هذا يحتاج إلى تحقيق عندي إن الأمر ما هو أو ليس على هذا الإطلاق. نعم الله أعلم. نعم تفضل.
قال وشروطه خمسة. الأول تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها.
مرة ثانية شروط.
نعم
إيه؟
شروطه خمسة.
إيه؟
الأول تعيين الزوجين.
نعم
فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك ابنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين.
هذا أحد شروط النكاح تعيين الزوجين. لأن هي المعقود لأن المعقود عليه هي الزوجة وكذلك الزوج لابد من تعيين الطرفين النكاح تعيين الزوجين. فليس أن يقول زوجتك ابنتي وله غيرها. ابنتي أي بنت له عشر بنات هذا يؤدي إلى إشكال واشتباه من هي هذا يريد فلانة الولي يريد فلانة والزوج قد خطب فلانة أو يريد فلانة الأخرى ما تعينت ما عرف الزوج من هي من هي زوجتك؟ زوجتك ابنتي. فإن لم يكن له غيره واحدة ماله إلا بنت واحدة يعني أصلا ماله إلا هذه البنت أو ما عنده إلا هذه البنت الباقي مزوجات ما عنده أي إلا واحد فيصح. يعني لزوال الإبهام. وكذلك إذا قبل الرجل لولده بأن يكون نائبا وقال قبلت لابني وله أبناء فهي كلت قبله أي ابن من أبنائه قبل له. فإن لم يكن له ابن سواه صح قبلت لابني. ويحصل التعيين بالاسم وزوجتك فلانة قبلت لابن فلان يجب التعيين بالاسم أو بالصفة زوجتك بنت فلان فلانة أو بنت التي كذا وكذا يذكر من صفتها ما يعينها ويميزها من أخواتها. وهذا أمر بين لابد من التعيين بأي طريق. نعم.
قال الثاني: رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا نص عليه، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام.
عطفه
على الأيام والصالحين من عباده.
وأما الآية،
وأما قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام.
يقول الشرط الثاني رضا الزوج، ايش هو صنف؟ رضا الزوج،
رضا زوج المكلف اي بالغ عاقل ولو رقيقة.
يقول رضا زوج، يكون الزوج راض بالنكاح، رضا زوج مكلف، والمكلف معروف دائما، المكلف هو العاقل البالغ. ومعناه انه ما يصح من مكره انسان الح عليه ابوه قال تزوج، قل تكلم، قل كذا، قل قبلت. يعني فلا يصح، لا يصح من مكره، لا يصح النكاح من مكره. يقول: ولو كان الزوج رقيقا فلا يصح لسيده أن يجبره على النكاح، لأن هذا أمر يتعلق يعني بأمر ذاتي له. يعني يقول مثل أكله وشربه، يرجع إلى حاجته وإلى رغبته. ويذكر المؤلف أن قوله تعالى: وأنكحوا، هذا أمر من الله، أنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، وهو من ليس لها زوج أو ليس له زوجة. الأيم يطلق على الرجل والمرأة، ومن ليس له زوج أو من ليس لها زوجة. أنكحوا الأيام منكم، نعم، والصالحين من عبادكم المماليك. فأمر بإنكاحهم. فيقول المؤلف جوابا عن هذه الآية إن هذا أمر بتزويج الصالحين من العباد، يعني إذا رغبوا في ذلك بعد طلبهم، إذا طلبوا. يقول: بدليل عطفه على قوله أنكحوا الأيام منكم. يعني ومعناه انه كما لا يجبر الحر على التزويج كذلك العبد، لان الامر واحد: وانكحوا الايام منكم في الاحرام والصالحين من عباده وامائكم. نعم. بعد
فيجبر الاب لا الجد غير المكلف من اولاده.
لما نعم.
فيجبر الأب
لا الجد
غير المكلف من أولاده. لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي.
يقول يجبر هذا في بيان مفهوم الشرط المتقدم، وهو رضا الزوج، وأن الزوج لا يجبر، أجبره أبوه ولا غيره. يقول أما غير المكلف وهو الصغير أو المعتوه الذي لا عقل له هو بمنزلة الصغير فللأبي أن يجبره على النكاح، يجبره أن يتزوج، يمكن ابن 10 سنين يلزمه بأن يتزوج لمصلحته، يمكن يجد يمكن أن يكون له مصلحة في هذا فيزوجه، يلزم عليه أن يتزوج، أن يقبل الزواج. وأما المعتوه فيتأتى منه، لكن يمكن أن يقبل له أبوه، يقبل له معتوه ما يحسن. ما معنى أنه يجبره على الزواج؟ يجبره يقول كل قبلت ما يحسن فيقبل له. معنى أنه إن هذا تزوج بغيرة فاستثني من الشرط المتقدم، شرط النكاح الرضا إلا غير المكلف فيجبره أبوه. يقول لا الجد، يريد يبين أن هذا الحكم يختص بالأب وأنه لا يساويه في هذا غيره. وعني أنه من المحتمل ومن الوجيه أن يقال أن الأب في هذا كالجد، عند عدم الأب فالجد قائم مقام الأب، فإذا كان ابن ابنه عنده يتيم ورأى المصلحة في تزويجه، أو عنده كذلك ابن ابنه معتوه رأى أن من مصلحته أن يزوجه، فالأظهر عندي إن الجد في هذا كالأب والله أعلم. نعم، عندك شيء يا رأى؟
عند عدم الأب.
نعم،
يكون عند عدم الأب.
أجل، يعني قولهم لا الجد هم يريدون عند عدم الجد، ما له مكان ولا له دور إلا عند عدم الأب. نعم، ما له أثر. أول عندك شيء في هذا؟ ها؟ ذكر المسألة عندك؟ إيش قال؟ ها؟ قل العبارة قبلها، فيزوج اللي قبلها جملة واحدة. فلا يصح إن أكلها أحدهما. نعم. أبوه أو وصيه، إذا كان الوصي يزوجه الوصي هو في النكاح، فما بال الجد؟